ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأورد المؤلف رحمه الله قبل ذلك الأحاديث التي وردت في شأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي صيغتها وما يدل على حكمها وأنها مأمور بها فهي واجبة، فيجب على المصلي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد وقبل التسليم بالصيغة التي أوردها المؤلف أو بالصيغ التي وردت في بالأحاديث الصحيحة وفي التشهد الأخير، وأيضا في التشهد الأول إذا تيسر له فقد ورد ما يدل على مشروعية أو استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التشهد الأول في الصلاة الرباعية. بعد ذلك أورد المؤلف الأحاديث الدالة على الدعاء والذكر، لأنه جاء في مر بنا في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء، بعد أن ينتهي من التشهد ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث فضالة بن عبيد الذي ذكره المؤلف في شأن الرجل الذي بادر إلى الدعاء ولم يقدم بالتمجيد والتحميد والثناء على الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالسياق يكون أولا بالتشهد، والتشهد هو ثناء على الله وتمجيد له وتعظيم له، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء، وأولى الدعاء ما أمر به ما أمر به. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بما سمعتم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرب. وقد ذكر قبل ذلك حديث أبي هريرة بصيغة الأمر: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. فأخذ منه بعض أهل العلم وجوب الاستعاذة من هذه الأشياء الأربع، وجوب الاستعاذة من هذه الأشياء الأربع: فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم، لأنها وردت بصيغة الأمر. لكن جمهور أهل العلم على أن هذا أمر توجيه وإرشاد وليس أمر إيجاب، ليس أمر إيجاب، ليس على ظاهره. وذكرنا في 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 الدرس السابق هذه الأشياء: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا، وقلنا إن أهل العلم يقولون المقصود ما قد يتعرض له الإنسان في حياته من الفتن، لأن الفتنة بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء، وتأتي بمعاني أخرى كالقتل. فأنت أيها المصلي تستعيذ بالله من فتنة المحيا، أي ما قد يعرض لك في حياتك من أي نوع من أنواع الفتنة: فتنة المال، أو فتنة النساء، أو فتنة العمل والمناصب، أو فتنة المشاكل، أو فتنة المرض، أو أي شيء مما قد يكون الإنسان يفتتن به من أمور ظاهرها الخير أو أمور أيضا ظاهرها الشر. وفتنة الممات، وفتنة الممات قيل هي عند الاحتضار، وأن الإنسان يتعرض لفتنة عند الاحتضار، وقيل بل هي فتنة القبر، فتنة الموت بعد الموت التي هي فتنة القبر. فالفتنة شيء والعذاب شيء، فهنا فتنة القبر وعذاب القبر، فالإنسان يستعيذ منه. وعلى كل حال مهما كان المعنى، فالمصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى يتضرع إليه ويخشع ويدعو أن الله يحميه ويستعيذ به ويلتجئ إليه من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالتحذير منه. وفي الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال. وجاء توصيفه بأنه أعور عين اليمنى، وأنه يعني يفتن العباد ويفتن الناس، وأول ما ينزل في المدينة في الجرف جنوب المدينة، فيخرج إليه كل كافر ومنافق ممن في المدينة، ولا يدخل المدينة ولا مكة فإنهما محروستان. وأن الله سبحانه وتعالى يمكنه من أشياء فتنة للعباد، فقد يقتل الإنسان ويحييه، ومعه نهران، نهر أبيض كأعذب ما يكون الماء لكنه نار تأجج، ونار ظاهره ونهر ظاهره كأنه نار تتوقد، وهو أبرد ما يكون وأعذب ما يكون من الماء. وقد أيضا ذكر عليه السلام أنه يأتي مكتوب بين عينيه كافر، كفر، كافر، وتقرأ كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب يقرأها. فهذا أحذر عليه السلام منه. واتهم ابن صياد في عهده عليه السلام أنه هو، وعرض عمر رضي الله عنه على النبي عليه السلام أن يقتله، فمنعه من ذلك، فقال: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان أبو ذر يحلف الأيمان، يقول: لئن أحلف 10 أيمان أن ابن صياد هو المسيح الدجال أحب إلي من أن أحلف مينا واحدة أنه ليس هو. لكن عامة أهل العلم على أنه يعني مخلوق، الله أعلم به، ويخرج والله تعالى يسلط عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، بعد أن يبقى في الأرض 40 يوما، 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم كما جاء في الحديث الصحيح. وهذه من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة، وأنه ينزل القرى، ينتقل من قرية إلى قرية ومن بلد إلى بلد، يفتن الناس ويعرضهم على العذاب والقتل. فهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى، كالدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص أن يستعيذ بالله منه، فما ندري، لأن الساعة كلها أمرها عند الله. يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والرسول عليه السلام يفزع في حالات كثيرة، يفزع، يخشى أن تكون الساعة، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيها السبابة والوسطى. فاختلف أهل العلم ما المقصود من هذا. قيل كأن الفرق بينه وبين قيام الساعة ما بين الأصبعين، أي النسبة في الزمن. فعلى كل حال، أمر الساعة إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قد حذرنا منها وأنها قريبة، وأنها قريبة. وقد جاء في حديث أبي ذر أيضا: لغير الدجال أخوفني عليكم، لغير الدجال أخوفني عليكم، لغير الدجال أخوفني عليكم، 3 مرات. يقول أبا ذر أبو ذر: فتبعته عليه السلام قبل أن يدخل بيته، قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي تخوفنا يا أخوف من الدجال؟ قال: الأئمة المضلين، الأئمة المضلين أخوف عليكم من الدجال، لأن الأئمة إذا ظلوا من عباد وزهاد وفقهاء وحكام، إذا ظلوا ظلت الأمة بكاملها، وهو الأمة معرضة لضلالهم طوال العصور، بخلاف الدجال، الدجال فترة محددة، فترة من الزمن محددة، أما هؤلاء فالأمة تبتلى بهم طوال العهود والعصور، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عذاب القبر، وعذاب القبر وردت الآيات والأحاديث دالة على أنه واقع ومحقق، نسأل الله السلامة والعافية منه. وآيات من القرآن كلها وأحاديث تدل على أن عذاب القبر من أول ما يباشره الإنسان إن كان معرضا لذلك، من كبائر ومن ذنوب قد لا تكون غفرت له قبل موته. ويكفينا ما مر بنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي لا يستنزف من البول وفي الذي يمشي بالنميمة، وأنهما يعذبان في القبر، يعذبان في القبر. وقلنا إن هذا مثال لما قد يبتلى به الإنسان من كذب وغيبة ونميمة وعدم التنزه من النجاسات والقاذورات وأشياء من المعاصي والذنوب، أول ما يبادر الإنسان في قبره أنه يعذب بها. فنسأل الله أن يقينا جميعا عذاب القبر وعذاب جهنم. ثم أيضا في حديث عائشة زيادة: وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هي أسباب الإثم، يعني هذا تعميم بعد التخصيص، فالمصلي يسأل الله أن يستعيذه من المأثم، أي أسباب الإثم، أي سبب للإثم، من قطيعة رحم، من ظلم، من بخل، من شح، من تقصير في العبادات، صوم وصلاة وذكر، من ظلم، أي سبب للإثم، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى تستعيذ به من المأثم، أي سبب يوصلك إلى الإثم. لكن ينبغي أن ما يعني نقتصر على الدعاء، دعاء وتأخذ بالأسباب العملية، تأخذ بالأسباب العملية. والمغرم، والمغرم قيل هو الاستدانة، أي التعرض للدين، ولذلك قال هذا القائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم اللي هو الدين؟ قال: لأن الغارم إذا غرم يعد فيخلف ويقول فيكذب، لما لحاله التي هو عليها. وهكذا المدين المفلس الذي ما عنده شيء ويشغله الدائنون يطالبون بحقوقهم، فمرة يكذب عليهم ومرة يعدهم ويخلفهم، فهذا لا شك إخلاف الوعد هذا لا يليق بالمسلم، والكذب لا يليق بالمسلم. فإذا المغرم ينتج عنه من هذه الخصال الذميمة، فأنت تستعيذ بالله من المغرم. والأمة، الأمة ابتليت في هذا العصر بهذا الأمر، هذه المؤسسات والشركات والبنوك تورطوا في التقسيط والديون، ما يكاد إنسان إلا وعليه ديون أقساط، لسيارة، لبيت، لتأثيث، لكماليات، لأشياء. وينبغي المسلم أن يعف عن هذه الأشياء ويكبح جماح نفسه، ما ينطلق وراء هذه الاستدانات، لأنك معرض لهذا الأمر. فالدين يعني أمره عصيب وخطير في حق الإنسان، فينبغي له أن يجتهد ما استطاع أن لا يتورط بدين من الديون. ثم أيضا الدائن ينبغي أن يتقي الله، يتقي الله ويراعي حال المدين، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فينبغي للدائنين أصحاب الدين أن يتقوا الله، فإذا كان المدين ذو عسرة وفقير ومحتاج ينظرهم المهلة الكافية، أو يتصدق عليه بالتخفيف من ناحية قيمة الدين ومقداره ومع الإنظار، هذا شأن المسلم مع أخي المسلم. نعم. ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أول العلامات أو أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها والدابة، يقول: وأيهما خرجت فالثانية تليها، يعني إما الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، يقول: وأيهما خرجت فالثانية تليها، إن كانت الدابة التي ذكر الله في شأنها، وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرجنا لهم دابة من الأرض لتكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تخرج ضحى ودابة عجيبة عظيمة تكلم الناس، فهي أو طلوع الشمس من مغربها. لكن أيضا أهل العلم قالوا هذه الآيات المتميزة، وإلا فالدجال ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح عليه السلام قبل هذه الآيتين قبلهما، ورد الحديث على أن هذه الآيات قبل طلوع الشمس وقبل خروج الدابة.
الجرف الذي ذكرتم في شمال المدينة،
إينا؟
الجرف المعروف،
إينا؟ المعروف.